بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام تحت صدره فوق سرته، ووضعهما في السجود على الأرض حذو منكبيه. الأصل في المصلي أنه يضع يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن معشر الأنبياء أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. جاء ما يخصص هذا العموم في حال الركوع، أنهما توضعان على الركبتين، تلتقى الركبتان بالكفين، وفي حال القعود توضع اليد اليمنى على الفخذ، على فخذ الرجل اليسرى، أو على الركبة توضع اليد اليمنى على فخذ الرجل اليمنى أو على ركبتها، وتوضع اليد اليسرى على فخذ الرجل اليسرى أو على ركبتها، وفي حال السجود توضعان على الأرض لأنهما من مواضع السجود، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، وفي بعضها أعظم وفي بعضها أعراب الجبهة، وأشار إلى أنفه، وعلى اليدين والركبتين وأطراف القدمين. وفي حال وضعهما في الأرض في حال السجود فتوضعان حذاء الأذنين، أي مقابل الأذنين، كما سيأتي في حديث وائل كما يفهم ذلك منه. وجاء في حديث حميد الساعدي أنهما توضعان حذو المنكبين، وهو من طريق فليح بن سليمان وهو ضعيف، وهذه زيادة عند أبي داود وأصله في البخاري وليس فيه ذلك، كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله. قال الإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب وهو أبو خيثمة النسائي، قال: حدثنا عفان وهو ابن مسلم الصفار، قال: حدثنا همام وهو ابن يحيى ابن دينار العوذي، قال: حدثنا محمد بن جحادة، قال: حدثني عبد الجبار بن وائل عن علقمة بن وائل ومولى لهم أنهما حدثاه عن أبيه وائل بن حجر، وهو ابن سعد ابن مسروق ابن وائل الحضرمي الكندي الكوفي، أبو هنيدة ويقال أبو هنيد، صحابي جليل، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر. وصف همام حيال أذنيه، أي رفع يديه حيال أذنيه، أي مقابل أذنيه، ثم التحف بثوبه، أي تغطى بثوبه، جعله كالملحفة، التحف بثوبه، ووضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب، ثم رفعهما، ثم كبر فركع، فلما قال: سمع الله لمن حمده، رفع يديه، فلما سجد بين كفيه. يفهم منه أن الكفين حذو الأذنين، وجاء عند أبي داود: ثم سجد ووضع وجهه بين كفيه، وإذا رفع رأسه من السجود أيضا رفع يديه. قال أبو داود عقبة: روى هذا الحديث همام عن ابن جحادة، لم يذكر الرفع مع الرفع من السجود، يعني يشير إلى إعلال هذه الزيادة، رفع يديه عند أن رفع من السجود. وقد تقدم معنا في حديث ابن عمر حين ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر عند كل، كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، وإذا ركع وإذا رفع من الركوع. قال: ولا يفعل ذلك بين السجدتين، لا يرفع يديه بين السجدتين. فهذا دليل على أو إشارة إلى ضعف هذا الحديث، ضعف هذه الزيادة أعني في الحديث، إذ أن السجود لا ترفع اليدان عنده، لا عند السجود ولا عند الرفع منه. قال: ولا يفعل ذلك بين السجدتين. وما في الصحيح أصح. وعند أبي داود أيضا من حديث أبي حميد الساعدي في صفة الصلاة، في صفته لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه: ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته، أي من الأرض، ونحى يديه عن جنبيه، ووضع كفيه حذو منكبيه مقابل المنكبين، ثم رفع رأسه حتى رجع كل عظم في موضعه حتى فرغ. والحديث من طريق فليح بن سليمان، قال الحافظ: صدوق يخطئ كثيرا. فحديث وائل هذا فيه دلالة أن النبي عليه الصلاة والسلام في حال سجوده جعل كفيه حذو أذنيه، ووضع وجهه بين كفيه، وفي أيضا لفظ مسلم: سجد بين كفيه، بين كفيه. فهذا أصح مما جاء في حديث أبي حميد أنه وضع كفيه حذو منكبيه، أنه من طريق فليح. وأصل الحديث في البخاري وليس في هذا، فما في الصحيح أصح. فبعض المصلين إذا سجد يفرج بين يديه جدا، وجاء التفريج أنه كان عليه الصلاة والسلام يجنح ويباعد مرفقيه عن ضبعيه في حال ركوعه وأيضا في حال السجود. وأما الكفان فيكون الوجه بينهما، تكونان حذو المنكب، حذو الأذنين. وما جاء أنهما حذو منكبه كما سمعت أنه طريق فليح أبي داود. وفي أول هذا الحديث أن وائل بن حجر رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر، أي وكبر، ويفهم أنه رفع مع التكبير. وقد تقدم الرفع في هذا الموطن في الركوع، والرفع من في حديث ابن عمر معنا، وجاء عن غيره. وفي هذا الحديث أنه رفع حيال أذنيه، أي حذو أذنيه. وتقدم معنا في حديث مالك بن الحويرث أنه رفع يديه إلى أي موطن، إلى أي موطن؟ حذو أذنيه. في بعضها شحمة أذنيه كما تقدم معنا. وفي حديث ابن عمر حذو منكبيه، وهكذا أيضا جاء في حديث أبي حميد البخاري حذو منكبيه. هذا يدل على جواز الأمرين، لك أن ترفع يديك حذو المنكبين حديث ابن عمر وأبي حميد وما كان من بابهما، ولك أن ترفع يديك حذو أذنيك أو حيال أذنيك كما في حديث مالك بن الحويرث وحديث وائل عندنا هنا أنه رفع حيال أذنيه كما وصف ذلك همام. قال: ثم التحف بثوبه، فيه جواز العمل في الصلاة إن كان يسيرا، أسيما إن كان مما يتعلق بها يسعى المصلي لستر نفسه أو ما أشبه ذلك. ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، هذا من الأدلة على وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. وجاءت هذه السنة أيضا عن غير وائل ابن حجر. وقد اختلف أهل العلم أين توضع اليمنى، أين توضع اليدان في حال الصلاة، فمنهم من قال على الصدر، منهم من قال دون الصدر، منهم من قال أرفع من السرة، منهم من قال على السرة، منهم من قال أسفل من السرة. وذكر النووي في الترجمة التي ذكرها قبل هذا الحديث، قال: تحت صدره فوق سرته، تحت صدره فوق سرته، من ظهر مذهب الشافعي. وأصح وأقوى ما ورد في وضع اليدين في حال الصلاة على الصدر، على الصدر، على ما في ذلك الحديث من الضعف، لكن هذا أصح ما في الباب وأنسب أيضا لحال المصلي. وقد روى ابن خزيمة من حديث وائل ابن حجر أيضا قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، انتهى. قلت: هكذا رواه مؤمل بن إسماعيل عن سفيان الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر به، ومؤمل ابن إسماعيل ضعيف تفرد بهذه بزيادة على صدره خالف جمعا رووه عن الثوري بدونها، وإنما في أنه وضع يده اليمنى على يده اليسرى كما عندنا هنا، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يده من الثوب إلى آخره. قلت: ورواه أيضا جمع من الثقات عن عاصم بدونها، وجاء ذكرها في حديث هلبن الطائي، وهي إما مدرجة أو غير محفوظة الزيادة. وأحسن ما ورد مرسل طاووس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى ثم يشد بينهما على صدره وهو في الصلاة. رواه أبو داود بإسناد صحيح، هذا مرسل طاووس. فقد ورد في وضعهما على الصدر ما ذكر حديثان على ما في الزيادة تلك، ما تقدم ذكره من بيان حالها، وأيضا مرسل طاووس سنده صحيح. قلنا: وهذا هو الأنسب للمصلي، كونه يضع يديه في صلاته على صدره. ويستأنس في حديث سهل بن سعد عند الإمام البخاري قال: كنا نؤمر أو كان أحدنا يؤمر بوضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. وإذا وضعت يدك اليمنى على ذراعك اليسرى فالأنسب أن تجعلهم على صدرك، لكن إذا بالغت في إنزالهما إلى أسفل السرة هذا فيه شيء من التكلف، أو إذا رفعتهما فالأنسب أن تجعلهما على صدرك على ما في هذا الحديث الذي فيه على الصدر من كلام كما تقدم، لكن هذا أحسن ما في الباب هو الأنسب، والله أعلم. فأنت لا تجعلهما تحت العنق، هكذا بعض الناس يبالغ في الرفع قريب من عنقه، ولا تجعلهما تحت السرة وإنما على الصدر، وإذا نزل قليلا الأمر سهل، فوق رأس الباطن أو فوق الأمر سهل في هذا. وأما إرسالهما فخلاف السنة. وما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أرسل يديه في حال الصلاة كما شهر عن الشيعة، ولم يصح عن الإمام مالك رحمه الله أنه أرسل يديه، بل قبض اليمنى على اليسرى أو وضع اليمنى على اليسرى رواها في الموطأ، روى ذلك في الموطأ، وجاء كان في المدونة أو كذا لمن جاء بعده أنه أرسل يديه لعلة، لألم كان في يده فقط، وإلا فقد ذكر ضم اليمنى على اليسرى في الموطأ. فتجد بعض المالكية يرسل يديه، وهذا خطأ حتى لو ثبت على الإمام مالك، خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس إذا حثيته على هذه السنة ممن حرمها يقول: النبي صلى الله عليه وسلم ضم سربل، هكذا يفتي نفسه. قل: أين الإرسال؟ في أي كتابة؟ سمعنا بعض الناس وجد شائبا قال له: يا فلان ضم اليمنى على اليسرى في الصلاة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ضام وأرسل، فعل هذا وهذا. قال له كم مضى من عمرك فيما أخبرنا هو؟ قال نحو 60. قال قد ضممت هذه المدة كلها، يعني أرسلت، بقية عمرك ضم على مذهبك. ما ضاوع، بس يقول النبي صلى الله عليه وسلم ضام وأرسل هكذا بعض الشيبات. بعضهم يعتقد هذا أو يقول بهذا وما يضم في بعض الأحيان، يرسل دائما، وهذا خطأ، والسنة الضم. بقيت مسألة بعد القيام من الركوع، أين يضع المصلي يديه بعد القيام من الركوع؟ أكثر العلماء أنه يرسلهما كما كان قبل دخوله في الصلاة، والإمام أحمد يقول الأمر في ذلك واسع، لك أن تجعلهما على، لك أن تقبض باليمنى على اليسرى بعد الركوع، ولك أن ترسلهما. له كلام نحو هذا. ومن أهل العلم من قال أنه يقبض بيمينه على شماله في ذلك الموطن، وهو الأقرب، لدليلين عام وخاص. أما الدليل العام فقد تقدم ذكره في أول الدرس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن معشر الأنبياء أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، هذا عام. جاء ما يخصصه في حال الركوع وفي حال القعود، وفي حال السجود يسجد بهما لأنهما من أعضاء السجود. وبقية الوقت أو الحال تبقيان على الوضع، وضع اليمنى على اليسرى. الدليل الخاص جاء عند النسائي هذا الحديث، حديث وائل من طريق ابن وائل بن حجر عنه، من طريق علقمة بن وائل عن أبيه، هو كذلك عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة قبض بيمينه على شماله. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة قبض بيمينه على شماله. سنده صحيح. قال العلامة بن باز رحمه الله قوله إذا كان قائما في الصلاة يشمل القيام قبل الركوع وبعده، وهو استدلال قوي واستنباط قوي، فهذا فيه دلالة على أن المصلي ما دام قائما فيقبض بيمينه على شماله، هذا دليل خاص. ويستأنس أيضا بحال المصلي في صلاة الكسوف أنه إذا رفع من الركوع الأول يرجع إلى القراءة إلى حال قيامه فيقرأ فاتحة وما تيسر ويضم بعد الركوع، هذا رفعه من الركوع الأول، هذا ما يستأنس به، والله أعلم. أما الشيخ الألباني رحمه الله فيرى أن وضع اليمنى على اليسرى بعد الاعتدال وبعد الركوع من البدع، وهذا فيه تجاوز، بل هذا من السنن. ومما ذكر رحمه الله قال لم يؤثر عن أحد من الصحابة أو من السلف أنهم كانوا يقبضون بأيمانهم على شمائلهم بعد الركوع أو يفعل ذلك الواحد منهم. قال ابن باز أيضا ولم ينقل عن أحدهن عن أحد منهم فيما نعلم أنه كان يرسل يديه، فما بقي إلا أن نأخذ بظواهر الأدلة، وهذا كلام سديد في بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.